بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك العظيم، وكتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجلبة الفرق المذمومة للحافظ الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، وهو ما يسمى بالإبانة الكبرى. وقد سبق لله الحمد والمنة شرح كتاب الإبانة الصغرى، والإبانتان عظيمتان تبينان وتظهران وتفصحان عن معتقد أهل السنة والجماعة الذي يتعين على كل مسلم أن يتعرف عليه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ساق بسنده سند الجزء عن ابن بطة قال: الحمد لله الأول القديم الذي لم يزل، الدائم الباقي إلى غير أجل. الأول القديم الذي لم يزل، القديم ليس من أسمائه سبحانه، ولكن يخبر عنه مع هذا التقييد: القديم الذي لم يزل، كما قال: التحول قديم بلا ابتزاء. أما القديم فقط فإن القديم ليس من أسمائه وليس بإطلاق من صفاته، إذا القديم يسبق بغيره. أما القديم الذي لم يزل فهذا لا بأس. الدائم الباقي إلى غير أجل، يعني أزلا وأبدا. خلق الخلق بقدرته حجة لنفسه ودلالة على ربوبيته، فإنه ليس كمثله شيء، تفرد بالإنشاء وجل عن شبه الأشياء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه عما يصفه به المشركون. وسلام على المرسلين الذين وصفوه بما يليق به. ويقول فيه العادلون، والعادلون هنا سبحانه عما يصفه به المشركون، ويقول فيه العادلون هو ينزه، فالعادل في معنى قوله تعالى: والذين كفروا ربهم يعدلون، وليس العادل من العدل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص لربه وخلع الأنداد من دونه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله على فترة من الرسل ودروس من الوحي في أعقاب المرسلين، وحجة على العالمين. والخلق جاهلية جهلاء، صم بكم عن الهدى، متمسكون بعروة الضلالة والردى. فدعاهم إلى توحيد الله عز وجل والإقرار له بربوبيته واتباع أمره، صبر منهم على الأذى حتى ظهرت حجة الله على خلقه وأخلص له التوحيد وعلى دين الله على كل دين، ثم توفاه الله بعد تبليغه رسالة ربه والقيام لله في خلقه بحقه، فصلى الله عليه أفضل ما صلى على أحد من خلقه، وأعطاه أفضل ما أعطى العالمين وغاية رغبة الراغبين، وجزاه الله خير ما جزى المحسنين، وصلى الله على أهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين وأزواجه أمهات المؤمنين، وجعلنا بالإحسان لهم من التابعين. ثم على إثر ذلك: فإني أجعل أمام القول إيعاز النصيحة إلى إخوان المسلمين بأن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين الذين شرح الله بالهدى صدورهم وأنطق بالحكمة ألسنتهم وضرب عليهم سرادق عصمته، أي في اجتماعهم، فاجتماعهم معصوم، وأعاذهم من كيد إبليس وفتنته وحزبه وجنده وسدنته، وجعلهم رحمة وبركة على من اتبعهم بعلمهم النافع وعملهم الصالح وتوجيههم الصادق وإرشادهم الذي انطلق من معين الكتاب والسنة، وجعلهم رحمة وبركة على من اتبعهم. فأهل السنة رحمة لأنهم جماعة، والرحمة في الجماعة. وأهل الفرقة عذاب لأن الفرقة عذاب. فكم جلب على المسلمين أهل الأهواء والبدع من مصائب لا يعلمها إلا الله، فرفع الله المصائب وعصم الله الأمة من الاجتماع على الضلالة بأئمة هدى ومصابيح دجى، فنفوا عن كتاب الله انتحال المبطلين وكيد الزائغين، وجعلهم رحمة وبركة على من اتبعهم، وأنسا وحياة لمن سلك طريقه، الله أكبر، وحجة وعمن على من خالفهم، فهم رحمة بالمؤمنين الصادقين، وهم حجة وعذاب على الهالكين الزائغين، وهكذا أهل الحق إلى يوم الدين. فرحمتهم من رحمة النبي، وشفقتهم من شفقته، وهديهم من هديه. فلما كان النبي رحمة للعالمين فأخذ بالرحمة من اتبعه، وزاغ عنها من انحرف، فكان سيفا مسلطا، وكان عذابا ونقمة على من خالف أمره، فكذلك أتباعه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول، هذه كلمات يا أخواني من نور رحم الله سلفنا، فلولاهم لكنا كالبهائم. ما أحوج أمتنا والله يا أخواني، ما أحوج أمتنا إلى مثل هذا الكلام ومثل هذه الكتب، في الحرمين، في المملكة، في الشام، في مصر، في الجزائر، في الصين، في أمريكا، في البر، في البحر، في الجو. ما أحوج الأمة إلى هذه الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أو من كان ميتا فأحييناه. يا ليت السلفيين، يا ليت السلفيين بحق يعنون بهذا، بدلا من الانشغال بما لا نفع فيه، بل بما فيه عودة في رقابهم حينما يسألون بين يدي ربهم سبحانه. يا ليت الأمة يعلمها السلفيون بحق هذا العلم كما علمها أكابرها، ولا يزالون من أمثال أئمة الهدى ومصابيح الدجى، العلماء بحق والناصحين بصدق، والذين عاشوا أحقابا متوالية وأزمنة متعددة ناصحين لا يعرف لهم سوى النصح، كأمثال جبل هذه الأمة في هذا العصر، هو سفيان إن شئت، أو هو الزهري إن أردت، أو هو أحمد إن صدقت فيه وصفا، ابن باز رحمة الله عليه، ومحدث الأمة بحق، وناقدها بصدق، وناصحها بقسط، الذي عاش مع أحاديث رسول الله يميزها ويقوم على تسنيدها، حتى لربما لا يصدق الإنسان جهده وعطاءه لولا أنه حق وواقع لا يجحده إلا جاحد، ولا ينكره إلا حاقد. البني الشام حسنته الأيام، فاكهة الزمان، أو فقيهها الناقد البصير، العالم الخبير النحرير، الذي ألان الله له الفقه والاستنباط والتقعيد والتأصيل، ألانه إلانة لا تعرف لسواه، العلامة محمد العثيمين رحمة الله عليه، الذي إن تكلم وأصل فدونك تأصيله، فهو تأصيل الأوائل وفقه الأكابر. هؤلاء وغيرهم لا يزالون، نفع الله عز وجل بهم النفع العظيم. فلو أن طلبة العلم حذوا حذوهم بدلا من ادعاء التتلمذ على أيديهم دون السير على ضربهم ومنهجهم، فماذا ينفعك فخر أنك لقيت شيخا، أو جلست عنده، أو زكاك بكلمة أو عبارة، إذا كنت عن ضربه حائدا، وعن طريقته زائغا، بل ولمنهجه محاربا، فماذا عسى أن ينفعك هذا؟ لم ينتفع أبو لهب بكونه قرشيا هاشميا من آل بيت النبي، لم ينفع، وإنما نفع بلالا سبقه للإسلام، وخبابا صدقه في الاتباع، نفع الله هؤلاء بسابقتهم، فصاروا عند رسول الله من المكان والمحل العلي، حتى إن الله لا يغار عليهم. فلما قال بعض المؤلفة قلوبهم لا نجلس معك حتى تضغض هؤلاء. أنزل الله قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا. لقد انفرط الأمر فلا تلقي له بالا. فما أحوج أن يبلغ علم هؤلاء ومن قبل هؤلاء على طريقتهم وعلى دربهم وعلى منهجهم، وما أحوج دعاة المنهج إلى الصدق في البلاغ والحرص على البيان. فإن الأمة ليست في حاجة إلى أسماء كثيرة دون واقع يتعلم منه الناس المنهج الرباني الحق والسلفية الصدق. ما أحوج الأمة إلى هذا يا أخوان، ما أحوج الأمة إلى هذا. ولهذا أنصح نفسي المقصرة وإخواني الاهتمام بهذا الأمر وعدم النظر في غيره. ذمك الناس أو مدحوك، أعطاك الناس أو منعوك، إياك أن تتشرف وتتشوف لأن تجلس يوما لتكون شيخا بين الناس يثني عليك الناس ويقبلون أيديك أبدا. ولكن إن رغبت في العلم لتتصدر به يوما ما فلإنقاذ جاهل ولرد ضال ولإرشاد حائر حتى يأتي في ميزانك يوم القيامة، فإن قبل الناس منك وإلا فقد أديت ما عليك، فإنه يوم ينفع الصادقين صدقهم. فانظر إلى كلمات الأئمة رحمهم الله كيف خرجت من معين الصدق فوقرت في القلب وأنبتت الكلى والعشب الكثير. فإنهم كتبوا وصنفوا وألفوا ثم ماتوا، وما ماتوا إن ماتوا حكما لكن بقي ذكرهم في الأنام، لهم الحياة التي تسري في قلوبنا وأنسا وحياة لمن سلك طريقهم. وأحذرهم مقالة جهم بن صفوان وشيعته الذين أزاغ الله قلوبهم وحجب عن سبل الهدى أبصارهم حتى افتروا على الله عز وجل بما تقشعر منه الجلود وأورث القائلين به نار الخلود، فزعموا أن القرآن مخلوق والقرآن من علم الله تعالى وفيه صفاته العليا وأسماء الحسنى. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله كان ولا علم، لأن المخلوق بعد الخالق. ومن زعم أن أسماء الله وصفاته مخلوقة فقد زعم أن الله مخلوق محدث وأنه لم يكن ثم كان، تعالى الله عما تقوله الجهمية الملحدة علوا كبيرا. وكل ما تقوله وتنتحله فقد أكذبهم الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة وإجماع المسلمين في السابقين والغابرين، لأن الله لم يزل عليما سميعا بصيرا متكلما تاما بصفاته العليا وأسماء الحسنى قبل كون الكون وقبل خلق الأشياء، لا يدفع ذلك ولا ينكره إلا الضال الجحود الجهمي المكذب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسنذكر من كتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين ما دل على كفر الجهمي الخبيث وكذبه، ما إذا سمعه المؤمن العاقل العالم ازداد به بصيرة وقوة وهداية، وإن سمعه من قد دخله بعض الزيغ والريب، وإن سمعه من ما إذا سمع المؤمن العاقل العالم ازداد به بصيرة وقوة وهداية، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإن سمعه من قد دخله بعض الزيغ والريب وكان لله فيه حاجة وأحب خلاصه وهدايته نجاه ووقاه، وإن كان ممن قد كتب عليه الشقوة زاده ذلك عتوا وكفرا وطغيانا. فالناس ثلاثة أقسام أمام الحق: فآخذ بعنانه، رافع سهامه، مقبلا عليه، منشرح الصدر، كلما سمع كلمة من كلمات الهدى وضع لبنة في بنائه. فهو منشرح الصدر قرير العين بهذا الكلام، وآخر ميت القلب لا تنفعه مادة الحياة، أعرض وعاند أم على قلوب أقفالها فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ختم الله على قلوبهم وطبع عليها فلا يسلك إليها معروف، فلا يرفعون بذلك رأسا ولا يقبلون هدى الله الذي جاء به نبيه. وثالث تتجذبه مادتان، فطارة يأنس بهذا الكلام وطارة يعرض لما عنده من شبهات القوم. فهذا إن كان لله فيه حاجة وأحب خلاصه وهدايته نجاه ووقاه. ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل. الله الله، وهو صاحب التقرير الصحيح، لكن ومع ذلك فإن الإنسان لا يأمن زلة اللسان ولا يأمن على الجنان من أن يتحول، ومن لم يوفقه الله ويثبته ويهديه ويعينه. لذا قال ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل. نكتفي بهذه المقدمة في بيان ذم الجهمية رحمة الله عليه وأئمة السلف رحمة عظيمة.